كيف انت؟ والله طيب ان شاء الله. الله كتاب
الله جبل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أن كنا وصلنا
ثبت العدالة الثانية
ثبت العدالة قال المصنف رحمه الله الثانية أي إحداها صفة من تقبل روايته ما يتعلق بها، وفيها إحداها إحدى الصفات أن يكون كذا وكذا. الثانية أو مسائل، المسألة الثانية تثبت العدالة للراوي بتنصيص عدلين عليها، أي على العدالة. إذا أطلقت العدالة والله أعلم فيعنون به العدالة مطلقا في دينه، أما التزكية في ضبطه وحفظه فيبقى له مجال في أن يقول أحد فيه. فهل الشخص إذا قال فلان عادل يعني به أنه حافظ ضابط أيضا؟ لا، إنما عنا به أنه عدل في دينه مرضي في خلقه. ويبقى بعد ذلك الشهادة على ضبطه. لكن إذا قال إنه ثقة فيعنى به أنه ثقة في دينه وثقة في ضبطه وحفظه. تثبت العدالة للراوي بتنصيص عدلين عليها. وعبارة ابن الصلاح معدلين، عدلين أو معدلين. معدلين قد يكون والله أعلم كلمة أو لفظة عدلين يكون أنسب. لماذا؟ لأن العدل هو الذي له حق أن يعدل أحدا، أما الذي يكون غير عدل يعدل غيره فهذا تعديله يبقى في معرض النظر، مثل ما يقولون في مواضيع كثيرة إذا نقلوا تضعيف أبي الفتح الأزدي فيقول الأزدي نفسه متكلم فيه فيدفعون كلامه لأجل أنه هو نفسه مضاعف. فعبارة ابن الصلاة يعني تثبت العدالة بتنصيص معدلين، إذا كان المقصود المعدلين عدلين فهذا معقول، لكن معدلين مطلقا بدون أن يكون المعدل موصوفا بصفة العدالة فهذا لا تصح أو لا تثبت العدالة بشهادته. وعدل عنه أو عدل عنه ابن الصلاح لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم أو بالاستفاضة والشهرة. نعم، إذا كان يعدل لابد أن يكون عالما بأمور التعديل وأمور التزكية، أما أن يكون جاهلا فالجاهل من أي علم لا يقبل كلامه. ففي كلامه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالأحرام أن التعديل إنما يقبل من عالم. أو تثبت العدالة بالاستفاضة، الاستفاضة أي عن الشهرة. الشهرة والاستفاضة بالعدالة متى تكون؟ خلق الله يشهدون له وشهداء الله في خلقه وهم في خلقه شهداء، معناه ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، المشهور ما فوق الثلاثة، الاستفاضة ربما يكون أكثر من هذا. فالمقصود منه أن التعديل لا يقبل إلا بشهادة المعدلين عدولا. من هم؟ اثنين أقل شيء. وبعد ذلك لو كانوا أكثر فهذا مطلوب، وليس المقصود بالاستفاضة هناك أنه اشتهر بالناس أنه عادل. كيف يشتهر بالناس أنه عادل؟ لابد أن يكون أو تكون ألسنة الناس تشهد له بالعدالة وسعة دينه وخلقه وسلامة علمه. فبذلك في الحقيقة الاستفاضة أو بالاستفاضة يعني أقل شيء اثنين، وما زاد على ثلاث من ثلاثة وما فوقه فيكون مستفيضا ومشهورا، لأننا نحن عرفنا تعريف المشهور ما هو؟ الغريب ما رواه واحد، العزيز ما رواه المشهور وهو مستفيض عند قوم، ما هو كذا؟ فما رواه ثلاثة وما فوق معناه عدلين للأقل، وإذا زادوا فهذا مطلوب لا شك فيه، أقل شيء عدلين هكذا يقول. لكن في قوله أقل شيء اثنين أو عدلين هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. فمن اشتهرت عدالته بين العلم من أهل الحديث أو غيرهم، أو غيرهم من هم؟ إذا كان يريد أنه أهل الرأي وأهل الكلام كلهم فهذا لا يصلح أن يكون هنا مقبولا في الحقيقة، لأن في كل قوم ناس ينبغي أن يقبل المتخصصون في هذا الباب كلامهم. فأهل الحديث هم الذين يقبل كلام الرجال كلامهم في الرجال، هم الرجال رجال الحديث ورجال أهل الحديث هم الذين يقبل كلامهم في الرواة. أما إذا جاء أحد آخر من غير هذا الفن من غير هذا العلم وبدأ يتكلم هذا يحصل بالحقيقة يحصل، فكلامه غير مقبول، كما أنه كلام غير أهل الفن في كل فن ليس فنه غير مقبول، هذا أمر واضح. الآن الطبيب إذا قال كلاما في بعض الأدوية وفي بعض الأمراض كلامه مقبول، كل الناس يقبلون، إذا لم يقبل فمن يقبل؟ لكن إذا جاء شخص لم يعرف بالطب ثم بدأ يصف الأدوية كل الناس يشكون في كلامه، لم يعرف بالطب، ولذلك شهادة الناس واستفاضته بالطب أيضا له اعتبار. فالحاصل على كل حال قال فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم، أو غيرهم ماذا يقصد؟ أنا يظهر لي من هذا لا يقصد أهل الفلسفة وأهل الكلام أهل المنطق وغيرهم، إنما يقصد به والله أعلم ما اشتهر بين الناس فيما بعد بأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الرأي. ولا شك أن هذا لم يكن في أول الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعرف من أهل الحديث كل من كان على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الكلام مؤكد بنصوص واضحة جدا، حتى إن بعضهم كتب من أهل الحديث الصحابة وتراجم الصحابة كلهم. كان شيخ لنا محمد تقيود بن هلالي عنده سلسلة طويلة جدا أهل الحديث تراجمهم، فبدأ من أبي بكر عمر إلى آخره مشاهير الصحابة أبي هريرة وغيرهم الذين كانوا يرون الحديث. فألا هذا الظاهر؟ لا، فيما بعد لما اشتهر فقه أهل العراق وفقه أهل الرأي، فقه أهل الحديث في الحقيقة كان متميزا في أول الأمر، ثم لما جاء فقه غير أهل الحديث فقه أهل الرأي وهو الذي دخل فيه فقه المذاهب فيما بعد كله، فأهل الحديث كانوا مواكبين، وليس معناه أنهم نشأوا فيما بعد، لا، هم الأصل في الحقيقة، هذا الذي نؤمن به، لأن مبنى فقههم وتفقههم على الكتاب والسنة من غير تعصب لرأي أحد ولا لقول أحد، ومن غير ادعاء أن فهم هذا الحديث لابد أن يكون على فهم إمامي، فلم يكن إمامهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد يتعصب لإمام مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ننكر هذا، وهو منكر في دين الله تبارك وتعالى لا شك فيه. فإذا يقصد والله أعلم أهل الحديث وأهل الفقه، وجاء الكلام كلام أهل الفقه وصول الفقه العامدي وغيرهم أدخل في هذا، هذا الجانب مما يقال إنه ليس له مكان كبير في معرض الاختلاف في هذا المكان، لأن أهل الحديث هم أهل الفن يقبل كلامهم، وإذا تعارض كلامهم ما تعارض غير أهل الحديث فيكون كلامهم هو الراجح المقبول، فلا معنى لذكر غير أهل الحديث. أما أن يأتي أحد ويقول عندنا هذا الشيء مقبول وإن كان أهل الحديث يخالفون، ونقول هذا الشيء غير طبيعي أيضا، لا يقبل الناس في كلامهم وفي حياتهم وفي تعاملهم العام مثل هذا الكلام، فكيف تقبل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهناك ناس ينكرون أن يكون الحقيقة فقها لأهل الحديث، هذا الشيء وارد، هم ينكرون يقولون لا. ومن الغريب أنهم يتلقفون بعض الأمثلة، قالوا إن العامش كان يروي الحديث، فإذا احتاج إلى مسألة فقهية كان يأتي إلى أهل الفقه. هذا كلام غير معقول جدا جدا. الشخص الذي يروي الحديث هل هو مثل المسجل جماد ما يفهم شيء؟ لا، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الفهم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه لا شك. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأفراد يختلفون ويتفاضلون فيما بينهم، فلا يتجرد عن الفقه تماما. لذلك يقولون ليس هناك فقه أهل الحديث، لا، فقه أهل الحديث هو الفقه الأصل في الحقيقة، وهو الذي ينبغي أن يكون النظر بعد أقوال أئمتنا رحمة الله عليهم، سواء كان الأئمة الأربعة أو الأوزاعي أو فقه إبراهيم النخعي أو أي واحد، ينظر فما هو أقرب للصواب ولمصلحة الأمة إلى آخره فيفتى به. المفتي وكذلك العالم المسؤول من أهل الذكر ينبغي أن ينظر كلام الأئمة كلهم، ليس معناه أنه يقرأ ويفهم كما يريد، لا، فهمه لابد أن يكون بعد النظر في فهم الأئمة رحمة الله عليهم اختيارا للراجح في الحقيقة، والذي يترجح لا شك. الآن مسائل كثيرة نحن نجد، وقد سمعتم في درسنا هذا أيضا في مسألة الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البدنة، أشعر معناه جرح جزءا من أو على صنام الدابة أو البعير، ولطخ دمه علامة على أنه إشعارا، أشعر إشعارا وغلاما ليكون علاما علامة على أنه هدي حتى لا يتعرض أحد بسوء. ثم بعد ذلك وجدنا كلام بعض الأئمة الكبار جدا وهم متعصبين على هذا الكلام، نقله ابن أبي شيبة يقول قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإشعار مطلق، الإشعار مطلق يعني إيذاء للدابة ولا يجوز، مثل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل أن المثل، فإذا الآن هل يجوز لأحد أن يتعصب لهذا القول ويترك في قال الحديث؟ على الحديث يرون ما دام ثبت فلمصلحة كبيرة، وإن كان فيه إيذاء خفيف لكن مصلحته كبيرة، وله نظائر كثيرة تقبلونه فيه حتى في كلام الإمام نفسه. الختان ما هو؟ الصغير هذا المسكين الذي عمره سبعة أيام لا أكثر، ربما تختتنونه، لماذا تعذبون هذا؟ لماذا تقطعون جزء منه؟ لماذا؟ لمصلحة، لأمر من الله تبارك وتعالى. البنت لماذا تخرق آذانها؟ لماذا تخرق حتى الأنف وغيرها غيرها؟ فالحاصل أن القياس لا ينبغي أن يكون أمام نص واضح جدا. ففقه أهل الحديث في الحقيقة هذا متميز في كل زمان، وأول من ذكر فقه المقارن أقرب ما تكونون في القريب في الزمن القديم الترمذي رحمه الله، انظروا كتابه فيقول وهو قول أهل الكوفة، وقال فلان وفلان وهو قول أصحابنا أهل الحديث، هكذا يقول بكل صراحة. معناه فقه أهل الحديث كان دائما من أول ما بدأ كان مستمرا إلى يومك هذا، ثم جاء فقه المذاهب وجاءت تعصبات المذاهب وتفرقت الأمة وفرقوا بيت الله تعالى وفيها مقامات كل واحد لا يصلي وراء الإمام، هذا ليس من دين الله في شيء في الحقيقة. فالحاصل أنه يجب أن يكون الناس على فقه الراجح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله. هذا الكلام جاء على كل حال في بمناسبة من أهل الحديث أو غيرهم، لماذا أو غيرهم؟ لأنهم ينقلون كلام الجويني وغيرهم وغيرهم من أهل الوصول وأصحاب الفقه من المذاهب، لعله يقصد هذا، وقطعا لا يقصد الفلاسفة والمناطق وغيرهم وغيرهم. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم وشاء الثناء عليه بها كفي فيها، أي اكتفي باشتهاره، لكن اشتهار في أي صورة يكون لابد أن يكون هناك ناس من أهل العلم يشهدون له، فإذا رجع الأمر إلى تزكية الناس في الحقيقة. الاشتهار لا يكون إلا فوق اثنين ثلاثة أربعة خمسة أهل الحارة كلهم مجمعون على صلاة وعلى خلق وعلى دين هذا الرجل، فمعناه كلهم يشهدون فالمسألة رجعت إلى تعديل الناس، الاستفاضة لا تكون على غير أساس، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها. هذه المسألة غير مفهومة في الحقيقة، لا بد أن يكون أساسه إذا بحثت فيعدله الناس. الآن أي عالم من علماء الإسلام الكبار استفاضته عدالته مستفاضة في أفريقيا، هذا الشيخ ابن باز وغيرهم وغيرهم، لكن ترى يعني كلام حتى العامة يعدلون، والعلماء ألسنتهم رطبة بلهج بذكره، فشهادة وتعديل الناس هو الذي أعطت الاستفاضة. فهنا في الحقيقة قوله ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها، هذا الكلام يبقى غير مفهوم. لا بد نتيجة الاستفاضة، الاستفاضة نتيجة لمعدلين أو لأقوال المعدلين، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد، ترى الكتب مملوءة ومشحونة بأقوال الجبال من أهل العلم في الثناء عليهم وتوثيقهم وإمام وكذا إلى آخره. قال ابن الصلاح هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، ومثله ومثله بمن ذكره. نحن نقول في الحقيقة إذا رأينا وإن ذكره الذاكرون هؤلاء رحمة الله عليهم، لكن كلهم ذكروا مع ذلك تعديل الأئمة الآخرين، فمالك رحمه الله تعديل، الشافعي وغيرهم وغيرهم، السفيانين والأوزاعي كلهم يذكرون. الآن أقرب كتاب تهذيب التهذيب، انظر قال فلان لا يسأل عن مثله، هذا تعديل كبير. إذا سئل فلان عن فلان قال مثله، سئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هو لا يسأل عنه، مثله يسأل عنا، فهذا تعديل وتزكية في الحقيقة، مثله أقوال كثيرة. فالقول بأن المشهور لا يحتاج إلى تعديل معدل لا يظهر لي فهمه، إذا كان أنتم عندكم تخريج هذه العبارة شيئا غير هذا فأفهموني. أنا أفهم أن الاستفادة والشهرة لا تكون إلا مبنية على ثناء الناس، فإذا رجعت المسألة إلى تعديل معدل واحد أو معدلين أو معدلين أو معدلين كثيرين، إذا كانوا كثيرين فيستفيض. وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب ومثله بمن ذكره، وضم إليهم الليث وشعبة وابن المبارك ووكيعا وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، لكن ما نباه ذكرهم وما عرف استقامة أمرهم إلا بشهداء الله في أرضه شهدوا له بعلمه وفضله من وقت ما طلب إلى وقت ما بدأ يحدث ويروي، كل هذا له شهادات كثيرة. فرجعت المسألة في الحقيقة إلى التعديل، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. نعم إذا جاء أحد ولا يعرف، مثل ما سئل أحد عن بعض العلماء الكبار معروف فيقول هذا مجهول لا نعرفه، فهذا في الحقيقة قد يكون جاهلا، لكنه من علم حجة على من لم يعلم، وبعلم يكون يشهد ويزكي. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه، يعني أمره مشهور كل الناس يلهجون بالثناء عليه وتعديله، وليس معناه أنه على غير أساس لا يسأل عنه، لا بد أن يكون ثبت شيء اشتهر في الناس، كيف تسأل؟ كأنه يستغرب عن السؤال عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالتعديل والرضا بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس، أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما. جاءت المسألة من كيف تشتهر عدالتهما بين الناس، قطعا الذين هم أصحاب العدالة هم يشهدون له، أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهم الكذب والمحاباة، وتوسع الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فيه. فقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد كما ذكر قال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرعه. كل حامل علم معروف العناية به. ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين، ودليله لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. خلف وخلف، الخلف الذي يخلف غيره بسوء، والخلف بفتح اللام الذي يخلف غيره بخير. ومنه قوله تعالى: ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالخلف بالسكون الخليفة السوء، والخلف الخليفة العدل. فهنا يقول: من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكأن ابن عبد البر رحمه الله قال: كل من حمل هذا العلم، أي علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عدل مرضي ثقة يقبل كلامه. لكن غير واحد من العلماء قالوا: هذا توسع غير مرضي، هذا توسع غير مرضي، ليس كل من دخل في صفوف أهل العلم فيكون عدلا. قد يكون هناك ناس في الحقيقة يكون حافظته من أقوى الحوافز، في الحقيقة حافظة قوية جدا، ذاكرة لا تسألنا، لكنه قد يكون فاسقا، هذا واضح جدا، حتى أنه يبحث عن هذا الذي قيل فيه أن أحد المحدثين كان يشرب الخمر وكان يروي ويحفظ، فلما قيل له: أنت تشرب الخمر؟ قال: بأي دليل نثبت أن هذا خمر؟ لأن الذين عصروه فساق، لأن الذين حملوه فساق، ولو قال لأن الذي يشرب فساق أيضا، لكن ما قال هذا، كأنه يعني تفلسف وقال: لا يثبت لدينا أن هذا خمر، لأن الذين حملوه جابوا لنا وعصروه كلهم فساق فساق، والفاسق خبره غير مقبول. انظروا هذا الكلام، فالشيطان قد يوحي إلى مثل هذه الأدلة. ويوجد الشاذكوني وغيرهم وغيرهم متهمين بالكذب، لكنهم يقولون: حافظ متهم بالكذب. فليس كل من يحمل العلم، قد يكون يحمل العلم كمثله، كمثل الحمار يحمل أسفاره. فلذلك قالوا إن هذا توسع غير مرضي، لا يقال كل من يحفظ العلم. فإذن الآن هؤلاء تجد فيهم في الحقيقة، هؤلاء المستشرقون فيهم من يعرف الحديث صحيح وضعيف ويتكلم في الجرح والتعديل. ولاحيك أن قبل مدة طويلة رحم الله شيخنا محمد أمين المصري رحمه الله، كان يغار على هذا الشيء كثير، قال: عيب بنا أن نرسل أبناءنا إلى أوروبا يأخذون منهم، من اليهود والنصارى يأخذون منهم شهادة الحديث. كم من القدامى الآن موجودين نعرفهم بآيانهم وأسمائهم ووجوههم، أنهم أخذوا شهادة الحديث من هناك. شيخ مصطفى العظمي رحمه الله، هو حي مصطفى العظمي، كتابه دراسات في الحديث النبوي من أهم الكتب في الحقيقة في تاريخ تدوين الحديث وغيره، ما أخذ إلا من المستشرقين، وكان مشرفه واحد اسمه آربري. قال: مثل هذا التحقيق ما رأيته، اعترف له. فكان الشهادة يعطون ويقعون عليها أولئي، وهم علماء في الحقيقة في الحديث وغيرها. فهل يقال احمل هذا العلم؟ الواقع لا يصحح هذا الحديث، وواقع إسناد الحديث ليس بصحيح، لأن فيه كذبة، لأن فيه متهمين بالكذب وغيرهم من عدة طرق جاء هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث. لو صح هذا الحديث يكون له تأويل، لكن واقع الأمر يخالف، والحديث واقعه أنه ليس بصحيح كما حكم العلماء عليه، بارك الله فيكم. فإذا كان أحد يستدل بأن كل من تتبع العلماء علماء الحديث ومشى في زمرة طلبة العلم علم الحديث وحفظ بعض الأحاديث أو حفظ الأحاديث، هل يكون عدلا؟ ليس بلازم، قد يكون فاسقا فاجرا ويحفظ كتاب الله تعالى ويحفظ سنة رسول الله، وهذا أمر واقع. وإذا أردت أن تنظر إلى تراجم الرواة فهذا الأمر جلي جدا: حافظ متهم بالكذب، حافظ كان يكذب جهارا نهارا، هكذا قالوا. فعلى كل حال رواه من طريق العقيلي، من رواية ابن عبد البر، رواه من طريق العقيلي من رواية معان ابن رفاع السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العزري، كل هؤلاء ضعاف. أيضا هذا في العقيلي، العقيلي رواه من فريق آخر أيضا، وقال أيضا البزار رواه، ذكره في مجمع الزوائد الجزء الأول صفحة 140، عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم إلى آخره. ثم قال الحيثمي وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه، أي نسبه الإمام أحمد إلى وضع الحديث. فالحديث في الحقيقة من جميع طرقه فيهم كذابين. أخرجه العقيلي من طريق آخر أيضا من طريق رزيق عن أبي عبد الله الألهاني وهو يزيد بن علي عن القاسم أبي عبد الرحمن الذي لقبه كاو عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله إذا اجتمع في حديث الألهاني والقاسم وكذلك ذكر عبيد الله بن الزهر أيضا زيادة عليه، فاعلم أن هذا الحديث مما عملته أيديهم هكذا، يعني مما وضعوها. فالحديث من جميع طرقه يحمل كل هذا العلم كله خلف عدوله ضعيف لا يثبت لا تصح لا يصح أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موضوع وضعه واختلقه الناس لحاجة في أنفسهم فلا يقبل ولا يستدل به. وقوله هذا غير مرضي، ابن الصلاح قال وهذا توسع غير مرضي، يعني لا يتوسع الباب في توثيق الناس بمجرد دخولهم في الجماعة. وقوله هذا غير مرضي، والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو موضل، ليس مرسلا أو موضلا فقط، بل فيها إسناده فيها متاريب وفيها كذابون. وإبراهيم الذي أرسله قال ابن القتان فيه لا نعرفه البتة، هذا في بعض الطرق. ومعان أيضا، معان بن رفاعة السلامي ضعفه ابن معين وابو حاتم وابن حبان وابن عدي والجوزجاني، نعم وثقه ابن المديني وأحمد، لكن توثيقهم توثيق ابن حاتم وابن عدي بمفصل تفصيل التوثيق إذا جاء مبهما، والجرح إذا كان مفسرا، وهذا الجرح جرحه لا يندمج في الحقيقة. نعم. وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع، قال لا هو صحيح. فقيل له ممن سمعته؟ قال من غير واحد. قيل من هم؟ قال حدثني ابن مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن، ومعان لا بأس به، لكن القاسم نفسه القاسم بن عبد الرحمن الإمام أحمد ضعفه. قال ابن القتان وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، يعني ابن القتان الفاسي يقول الإمام أحمد رحمه الله لم يظهر عليه ما ظهر للآخرين، فعلى قاعدة عامة من علم حجة على من لم يعلم، كذلك يكون جرح مفسر مقدما على توثيق مبهم. قال العراقي وقد ورد هذا الحديث متصلا من رواية علي وابن عمر وابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن سمرة وابي أمامة وأبي هريرة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل. قال ابن عزيز ورواه الثقة الوليد بن مسلم إبراهيم العزري قال حدثنا الثقة من أصحابنا، إبراهيم العزري ليس صحابي، من هو الثقة من أصحابنا؟ لعله من التابعين، والتعديل بالإبهام غير مقبول. عندك ثقة ربما يكون هو ضعيفا مكذبا، فلا يقبل إذا قال أحد حدثني الثقة، لم يقبلوا هذا الكلام حتى من الشافعي رحمه الله حينما قال حدثني الثقة وعنى به من؟ إبراهيم محمد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، كان يقول حدثني الثقة وكذبه غير واحد من الأئمة. فالحاصل على كل حال في هذا الحديث الذي يستدل به على توسع تعديل أو على توسيع التعديل لكل من يتتبع العلم علم الحديث، هذا الحديث غير صحيح فلا ينبني عليه الدليل ولا الحكم. ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، يعني يحمل هذا العلم يحمل مبتدأ، هذا العلم يحمل فعل ويحمل فعل، وهذا العلم فاعل، من كل خلف عدوله خبر المتعلق به يحمله. هذا خبر جملة خبرية يحمله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. قال هذا كونه خبرا ليس متعينا. لو كان خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا الحديث فقلنا نعم كل من حمل السنة فهو ثقة معدل، لكنه هذا المعنى غير متعين. لماذا؟ لأن الرواية جاءت عند الآخرين بلفظ ليحمل أمرا، يحمل بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا هذا الحديث يكون بعكس المعنى الذي يريدون، معناه أن هناك من يكون عدولا من حمال العلم ومن يكون غير عدل، فليحمل هذا العلم العدول من الناس كما قال هنا. قال ألا ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل. يعني كأنه يقول واقع الحال يرد أن يكون خبرا هذا، لأننا نعرف أن هناك من يحمل هذا العلم وهو غير عدل في الزمن القديم، وفي زمنك هذا الآن تجد هؤلاء المستشرفين يحملون ويعرفون بالدقة العلل والشيء.